بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. قال رحمه الله: وهذا هو دين الإسلام. لما ذكر عبادة الله تعالى بالإخلاص قال: وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين. وصلنا هنا، قال: الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا الإخوة تعرفون الإسلام يطلق على أمرين: الإسلام العام المقصود به التوحيد، وهذا دين الرسل كلهم كما ذكر ابن تيمية هنا، والإطلاق الخاص الذي هو دين الإسلام يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وأيضا هذا الإطلاق الخاص على شريعة محمد يطلق الإسلام ويراد به أول مرتبة من مراتب الدين، ثم الأعلى منه الإيمان، ثم الإحسان. فلا بد أن يميز المسلم بين هذه المراتب. وابن تيمية هنا يتكلم عن الإسلام العام. قال: وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر الأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الإسلام. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. إلى أن قال: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إلى آخر الآيات في هذا. وجمع هذه الآيات يعني جميل في موضع واحد، يكون عندك موضوع عن الاستسلام لله فتبين أن الرسل جميعا يستسلمون لله، فتنقل هذه الآيات، وهذه الآيات تبعث في قلب المؤمن كمال الاستسلام لله جل وعلا. ما أجمل هذا الاسم، لأن كلمة سلمة في اللغة تدل على البرء من الشيء، السلامة، سلامة من المرض. كذلك دين الإسلام فيه سلامة من الإباء والكبر والامتناع، فيستسلم العبد ويخضع لله وحده جل وعلا، ويعبد الله وينقاد لشرعه ويطيعه، ثم يستسلم لقدر الله. قال: ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، يعني الإخلاص والمتابعة، وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب. فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم. قال: ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. قال: فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. وابن تيمية الآن هذا الاستطراد الطويل كله عشان الجملة هذه، ترى أنه هو يتكلم إيش في الدرس الماضي كما ذكرنا عن أن الذي ينبغي أن يتعلق المسلم بربه ولا يطلب الدعاء من غيره، هذا هو الأفضل طبعا في الحياة. أما دعاء الأموات بعد، طبعا دعاء الأموات كما مر معنا أن هذا شرك أو وسيلة إلى الشرك في كلام ابن تيمية، يعني كما مر معنا من كلامه. فالآن يبين أن الدين هو هذا، أن الإخلاص لله، ما يعني تفعل هذه الأمور ثم يكون في قلبك أنك تريد شيئا من أو نفعا من هذا الذي أحسنت إليه حتى تطلب منه الدعاء أو تريد منه جزاء. فقال لا يطلب من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء. فهذا من هذه العبادات والقرب المحضة الإخوة، لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غيره. قال وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. ابتداء سؤال المخلوق الأصل أنه مكروه، يمنع. ولماذا تستعجل؟ أحيانا يكون المسؤول أصلا مأمور هو بأن يعطي قبل السؤال، يعني المسلم مأمور بتبليغ العلم يعني حتى قبل السؤال، قبل أن يسأله السائل. فكثير من الأسئلة تذهب بسبب بلاغ العلم. كذلك الإحسان إلى عباد الله تعالى والبحث عن المتعففين، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، فهذا قد يصله رزقه قبل أن يسأل. وكذلك الدعاء، الأصل أن المسلم يدعو لأخيه المسلم بظاهر الغيب، فلماذا تطلب الدعاء من غيرك؟ والمسؤول أصلا هو مطالب بأن يدعو لإخوانه قبل أن يسألوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من استطاع أن ينفع أخاه يعني فليفعل في الرقية، فلماذا تطلب الرقية من غيرك؟ والمسؤول أصلا يعني مطالب بأن يبادر إلى يعني نفع الناس بالرقية قبل أن يسأل. فما أحسن هذا، لو استقام الناس على شرع الله وسنة رسول الله لما احتاج المخلوق أن يتذلل لغيره أو يطلب غيره إلا في يعني مواضع يسيرة. قال وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين، هذا هو الأصل، الأصل أن تسأل الله تعالى، تطلب من الله تعالى. قال فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يعني إلى أحد من الخلق. قال فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك. طبعا هذا الإخوة في تفصيل، يعني ليس كل سؤال للمخلوق يكون شركا أبدا، لكن كما عرفنا في يعني بعض الضوابط في الشرك الأصغر أنه إذا تعلق القلب بالشيء تعلقا شديدا بحيث أنه يرضى لأجله ويسخط لأجله، فإذا سأل المخلوق بهذه النية يعني في قلب تعلق بهذه الواسطة، يا فلان افعل لي كذا، وقلبه معلق به تعلقا شديدا، فهذا يدخل في الشرك الأصغر، يدخل في الشرك الأصغر. فقال هي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول، يعني قد يتأذى هذا من سؤالك لما تطلبه المال وهو قد يكون محتاج إليه، وهذا مر معنا تفصيله في كلام ابن تيمية. قال وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، قد نزه الله ورسوله عن ذلك كله. يعني سبحان الله، تأمل إلى دقة تحليل ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد والناس، وفيما بين العبد ونفسه. فتأمل في قول وفيه ذل لغير الله، وهو ظلم للنفس، ظلم للنفس، يعني مع أنه يدخل في المفسدة الأولى الافتقار إلى غير الله، هي من نوع الشرك. والله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فهو يعني ظلم للنفس بأن يتذلل لغير الله. فإذا سأل الناس فقد ظلم نفسه. قال وحيث أمر الأمة بالدعاء له، الآن يبين، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يسأل أحد من الناس، لا يسأل شيئا من الناس، لا يسأل الناس شيئا، فكيف توجه الأحاديث التي جاءت من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة؟ فالآن يتكلم عن هذا. قال وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرون بسائر الواجبات والمستحبات. يعني هذا السؤال الأمة هي التي تنتفع بهذا، لما يترتب على هذا من الأجور والحسنات. قال كما يأمرهم بسائر الواجبات المستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني فكل عمل صالح يفعله أي مسلم يكتب في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال. واحد يقول أنا سأعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وغني عن هذا أصلا، عمرتك هي نفسها تكتب في ميزان حسناته. قال لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولكن أيضا الإخوة يضاف إلى هذا إذا تسبب الأب في عمل يعمله الولد، يعني إذا كان الوالد هو السبب في حفظ ولده القرآن أو في هداية لطريق العلم، فالوالد يعني يكون له الأجر في هذا، وهذا من بالنظر إلى التسبب في الشيء سواء كان والد أو غيره. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا أمر الله به في القرآن، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما، والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة. من ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما ثبت في صحيح مسلم، وذكر الحديث في إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، وذكر الأحاديث في هذا. قال وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، فإن الجزاء من جنس العمل، إن الجزاء من جنس العمل. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. ومر معنا الحديث أنه ضعيف. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات. فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، نفع المطلوب منه والإحسان إليه، يريد أن ينفع يعني من يوصيه بالدعاء أو بالصلاة عليه، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. ومن هذا الباب قول القائل يعني أبي بن كعب رضي الله عنه قال إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، قال الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال أجعل لك صلاتي كلها. يعني إذا دعا الإخوة ما يدعو إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جميل بالمسلم أن يفعل هذا أحيانا، يعني نعم الدعاء مطلوب فيه الثناء ويعني السؤال، لكن أيضا أحيانا تدعو الله فما يعني تقول إلا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. سبحان الله، تفكر أقول لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. يعني أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة جميعا، للمسلمين جميعا بالخيرات والبركات والرحمات. لأن من صلى الله عليه يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى، هذا يستلزم منه أن يغفر له وأن يرحمه وأن يبارك له، وتدعو للأمة جميعا بالبركة، حصول البركات لها. والجزاء من جنس العمل، كما أنك تريد الخير بالأمة جميعا فالله تعالى يفرج همك. قال إذن تكفى همك، هذا ما يتعلق بالدنيا، ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما. قال وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية، فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. وهذا أيضا من الأسباب، أنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليك بها عشرة، وما ظنك بعبد الله يصلي عليه يعني يثني عليه في الملأ الأعلى؟ لا شك أن هذا أجر عظيم وله بركة عظيمة على العبد. وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فما بالك إذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يصلي عليك، هذا أعظم من دعاء الملائكة لك بما تدعو لأخيك. قال فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. ومن قال لغيره من الناس أدعو لي أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور، أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح، قل هذا مستحب، لكن استحضار هذه النية أنك تنوي أن هو ينتفع بهذا، هو ينتفع بهذا. قال وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء، السؤال الجائز المشروع. يعني هو جائز كما ترى، لكن عند ابن تيمية يقول هذا مرجوح والأولى تركه. وهنا الله أعلم الإخوة أيضا ممكن أن يعني ننبه كما نبهنا من قبل، مسألة مرت علينا، طلب الدعاء من الغير، قلنا هذا جائز. وكذلك يعني إن كان لأسباب طارئة أو لأحوال معينة فهذا ليس فيه كراهة، ليس فيه كراهة. يعني مثلا فلان ذاهب إلى الحج، تقول يا فلان ادعو الله لي، هذا ليس فيه كراهة. لماذا؟ أولا هذا ثبت في الحديث، في حديث مسلم كما مر معنا، حديث صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء، فلما قدم المدينة يعني وجد أم الدرداء فقالت له أتريد الحج العام؟ قال نعم. فقالت له يعني قالت أدعو لنا بخير، أدعو لنا بخير. ثم ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخي المسلم بظهر الغيب إلا قال له الملك ولك بمثله. فما يقال يعني أم الدرداء هنا فعلت شيئا يعني مرجوحا أو. وكذلك قال ثم لقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ما قالت أم الدرداء. فيقال الله أعلم يفرق بين من كان ديدن هذا الأمر وأنه يعني دائما كل ما يرى إنسان يا فلان ادعو الله لي، يا فلان ادعو الله لي، هذا يكون مكروها لأن هذا فيه إيش الرغبة إلى المخلوق. أما أشياء تكون طارئة أو لأسباب معينة فهذا لا بأس به إن شاء الله، يعني كما ثبت عن السلف والله أعلم. ولا شك أن النية التي ذكر ابن تيمية يعني استشعارها دائما هو الأولى، دائما يستشعر يعني أيضا أنه غير مفتقر لمثل هذا الدعاء، وإنما يذكر أخاه المسلم بهذا العمل الصالح، أن الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب يعني مطلوب، فأنت تذكره بهذا وهو ينتفع وأنت تنتفع، فهذه النية يعني أيضا مطلوبة. قال وأما سؤال الميت فليس بمشروع. هنا إيش؟ إيه نعم نعم، هذا نسينا النبع الموضع هذا الذي ذكره الشيخ ربيع حفظه الله في أول تحقيق للكتاب، أن لما وجد هذا النص وراجع المخطوطات فإذا به الرغبة إلى الله وسؤاله، وسؤاله وليس رسوله. نعم، إن الرغبة تكون لله. جزاك الله خير. طيب هذا بدال ورسوله وسؤاله، لأنه قال بعدين وأفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. تأمل. نعم. قال وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع. وطبعا هذا الإخوة ما نريد أن نكرر فيه الكلام، يعني سؤال الميت ابن تيمية مر معنا في موضع قال هو شرك أو وسيلة إلى الشرك، لذلك هنا أيضا يعني كان كلامه يعني عام. وكما قلنا يعني هو في الغالب من الناحية العملية يكون شركا، لأن الذي يسأل الأموات يكون في قلبه يعني رجاء وخضوع وتعظيم وتذلل لصاحب القبر، وهذا فيه صرف العبادة لغير الله، أن حقيقة العبادة الخضوع والتذلل لغير الله. لكن على كلام ابن تيمية الأول أنه قد يكون وسيلة للشرك، كما يعني أيضا هنا كلامه تلاحظ فيه شيء من يعني الإجمال، فيكون لا يكون شركا، قد يتصور هذا إذا يعني لم يقم في القلب شيء من هذا، وإنما كان يعني يقول هو مجرد يعني سبب، هو مجرد سبب هذا الميت، أنا إذا قلت له ادعو الله لي هو مجرد سبب، فهذا يكون وسيلة للشرك إذا لم يقم في قلب أي تذلل وخضوع لهذا الميت. لكن القلوب هكذا تتقلب، والآن يقول هذا مجرد سبب ثم مع دعائه يعظمه ويعني يتذلل له، يعني هذا على قول بعض العلماء، وإلا بعض العلماء يقول هذا كله شرك، لأن الدعاء نفس عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. المهم المسألة فيها يعني مثل هذا الإشكال، لكن كما عرفت من ناحية العملية يعني في الواقع يصعب أن يقال هذا مجرد وسيلة للشرك، في الغالب أن يكون هذا يعني شرك، لأن الإنسان ما يدعو الموتى إلا يكون في قلب تذلل لهم وخضوع وتعظيم ورجاء. قال: فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب، وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب، فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، يعني حق الله، والزكاة حق الخلق، فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله حقوق عباده، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق، يعني عكس مقصود الشارع تماما، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة كما مر معنا، المفاسد الثلاثة: شرك وإيذاء للخلق وظلم للنفس، فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد، فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادة والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وقد روى عنه أو روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الحاكم في صحيحه، وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: اليد العليا هي المعطية واليد السفلى السائلة، وهذا ثابت عنه في الصحيح، فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم، وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما يحب الله، وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة، الثلاثة الفاضلة المحمودة: التوحيد والإحسان إلى الناس وعدم يعني ظلم النفس، التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، وذكر الآيات في إغواء الشيطان. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى آخر الآيات في أن القرآن هو الذكر. قال: فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر أو ما حضر وتصديقه فيما أخبر، ولا طريق إلى الله إلا ذلك، إلى آخر كلامه في هذا، ذكر أن كل ما يخالف هذا فهو من طريق أهل الغي والضلال، نزه الله رسوله عن هذا. قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وفي سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر حديث علي بن حاتم عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حديث صحيح. فما ضل صاحبكم وما غوى، الضلال يعني عدم العلم، فساد العلم، والغواية فساد العمل، فساد القصد. فهذين أو هذان مرضان وطريقان للانحراف. أن الإنسان إخوة عبارة عن هاتين القوتين، الإنسان عنده قوة علمية فكرية غذاؤها بالعلم النافع، وعنده قوة إرادية عملية وغذاؤها بالعمل الصالح. قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عكس الغواية المهديين، يعني عكس الضلال. وهنا غير المغضوب عليهم، هذه الغواية النصارى ضالون. ولذلك قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لذلك يحذر طالب العلم كل الحذر من أن يكون عنده غواية وأن يشابه اليهود. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يحذر كل الحذر من أن يكون في قلب شيء من الحسد على إخوانه، يحذر من اتباع الهوى ومن حب العلو والظهور، ويكون في قلبه رياء وعجب بنفسه. هذه أخلاق اليهود. اليهود ما الذي منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ ما رضوا لأنفسهم بالتبعية، أرادوا أن يكونوا هم السادة، فعاندوا وحسدوا واتبعوا أهواءهم. فليحذر طالب العلم من هذه الأخلاق الفاسدة التي تمحق بركة علمه. قال: وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه مصيبة، طالب العلم يعني يكثر من القراءة والبحث ثم تجده بعيد عن المحافظة على الواجبات، يفرط في صلاته، يفرط في الخشوع فيها، ويتأخر عنها، وتفوت تكبيرة الإحرام، وما يكون عنده نصيب من العبادة، من الزهد في الدنيا، من قيام الليل، من الصيام، من المحافظة على ورده في قراءة كتاب الله في اليوم والليلة، والمحافظة على الأذكار، فما ينتفع بعلمه. وتجد بعض العوام يسبقه في الخشية وفي العبودية لله. لماذا؟ لأن هذا يعمل وإن كان علمه قليلا، لكن يبارك الله تعالى فيما عنده بعمله بطاعة لله. فهذه العبادة الإخوة لها أثر عظيم على القلب، وهي حقيقة العلم. كفى بخشية الله علما كما كان يقول السلف: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فلا تحرم نفسك من بركة العلم وأصل العلم. قال: ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. قال: فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تأمل هذا السبب، الإخلاد إلى الأرض والكسل والرضا بالدنيا وشهواتها ومباحاتها، يستغرق طالب العلم مع الدنيا ويتبع هواه، فقد يحرم من بركة علمه. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب هكذا يلهث دائما، إن زجر يلهث، وإن كان في الظل جالس يلهث، وهكذا يعني هذا الإنسان والعياذ بالله الذي انسلخ من آيات الله إذا وعظ يلهث خلف الدنيا وما يبالي بالوعظ، وإذا يعني ترك كذلك يلهث خلف الدنيا. وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شوف التكبر يمنع من الاعتبار والعلم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني ما ينال هذا العلم متكبر ولا مستحي، يعني ما يسأل وما يطلب العلم. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. قال إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال، فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها. هذه قاعدة مهمة الإخوة، كثير ما يقع يعني من خلاف أو اضطراب بين الناس بسبب الإجمالات والأمور المشتركة في المعاني والألفاظ، فيشتبه الأمر فيقع الخلاف ويقع الخطأ بسبب الإجمال. من هذا ما وقع في هذا الباب، قال حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وكذلك قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. يعني الوسيلة القربة، القربات، الطاعات، لأنها يعني توصل إلى الله رحمك الله، لأن الوسيلة وسلة تدل على يعني ما يتوسل به إلى الشيء ويتوصل به إليه، فالطاعات والقربات تقرب العبد إلى الله، سميت وسيلة. فذكر إذن أن جماع الوسيلة يعني ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك، يعني أن تتبع ما جاء به الرسول. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. قال فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله ويرجو أن يكون ذلك العبد. قال وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. إذن عرفت الآن لماذا قال من سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. نعم، يعني كما أن الوسيلة أعلى درجة في الجنة وهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن سألها للنبي صلى الله عليه وسلم شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى أعلى الدرجات في الجنة، فالجزاء من جنس العمل. قال وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، إذن هذا معنى التوسل في كلام. عرفنا التوسل الوارد في القرآن والوارد في الحديث ثم في كلام الصحابة. المراد به لما يقول أتوسل بنبيك يعني بدعائه بشفاعته، هذا معناه في كلامهم. قال والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به، الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الثاني والسؤال، والسؤال به، والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. وحينئذ فلفظ التوسل به، فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، والتوسل بالإيمان به وبطاعته كما في الآية ابتغوا إليه الوسيلة، يعني بالإيمان بالله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، هذا كما في كلام الصحابة، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته، وهذا واضح. كما قالوا ابتغوا إليه الوسيلة أي القرب إليه بطاعته وطاعة رسوله، طاعته، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، هذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس. ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. هذا وجه الاستدلال الآن، هذا يعني مهم جدا هنا. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة، والطاعة له فإنه مشروع دائما. إذن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يكون معناه الدعاء، بدليل أن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبره وقالوا يا رسول الله اسقنا أو ادعوا الله أن يسقينا نتوسل إليك، لا، قالوا للعباس قم فادعوا الله لنا. فهذا واضح يعني في معناه. قال فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته كما في حديث الشفاعة. والثالث هذا الذي يعني لم يأتي في السنة، التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته، بذات النبي يعني. فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك، هذا عند الحنفية. قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة، قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني بالله واسمع صفاته، قال وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك، بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقا. وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له. قال لا، هذه جملة مستقلة. طيب، هنا الإخوة إذن عند الحنفية كذا كلام إمام المذهب أبو حنيفة، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. لكن يعني خالف في هذا أبو يوسف، يعني جوز بقوله معاقد العز من عرشك. هذه الإخوة الكلمة جاءت في حديث موضوع، يعني اللهم جاءت في ضعيف الترغيب رقم 418، حديث موضوع في هذا، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى، يعني حديث كذا، لكن حديث موضوع. وابن الأثير رحمه الله ذكر أن، يعني كما ذكر هذا الشيخ الألباني في كتاب التوسل، أن قوله بمعاقد العز من عرشك، قال ابن الأثير أي بالخصال التي استحق بها العرش العز. إيش معنى بمعاقد العز من عرشك؟ يعني بالخصال التي استحق بها العرش العز، بالخصال التي استحق بها العرش العز، هذا المعنى الأول. أو بما، هذا كلام ابن الأثير أيضا، قال أو بمواضع انعقادها منه، بمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه بعز عرشك. فعقب الشيخ الألباني على هذا قال فإن أريد المعنى الأول فهو مشروع، يعني بالخصال التي استحق بها العرش العز، فهذه ترجع إلى صفة الله، يعني يكون التوسل هنا بصفة من صفات الله تعالى، لأن العرش استحق العز يعني بأفعال الله تعالى وصفاته، يعني الله تعالى جعل هذا العرش كريما عظيما. فالمقصود بمعاقد العز من عرشك بالصفات التي يعني استحق بها العرش العز، وهي من الله جل وعلا، يعني بعزة الله، كان يقول بعزة الله وعظمة الله الذي جعل العرش عظيما. أما المعنى الثاني قال الشيخ الألباني فهو توسل بمخلوق، فلا يجوز إذا أريد به نفس المكان مواضع انعقادها منه بمعاقد العز من عرشك، يعني بنفس العرش أو بالمخلوق نفسه، فذكر أن هذا توسل بمخلوق فلا يجوز. وذكر يعني في هذا الموضع أن يعني هذا فيه رد على متعصبة الحنفية الذين يخالفون هذا، يعني كلام أبو حنيفة واضح أنه لا يجوز أن يقول بحق خلقك أو بحق النبي أو بحق فلان أو بحق أنبيائك إلى آخره. قال وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان، أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى. نعم. وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها إلى آخره، فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرة وحكمة وحدانيته ما يحسن معه إقسامه. فالله لما يقسم بالمخلوق يكون هذا القسم، والقسم ما يكون إلا بمعظم، فيكون في هذا تنبيه للخلق لأن يتفكروا في مخلوقات الله، أنه هو الذي خلقها فليس فيه أي محذور. قال بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها. ذكر الحديث في هذا من حلف بغير الله فقد أشرك إلى آخره. قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام إلى آخره، والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وتراب الأنبياء والصالحين وأيمان وأيمان البندق وسراويل الفتوة، هذا عجيب، هذا عند أكيد عند الغلاة يعني، وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور مذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، قد حكى إجماع الصحابة على ذلك، حكي إجماع الصحابة على ذلك. وقيل مكروه كراهة التنزيه والأول أصح، حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، أو يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان، أحدهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، والثانية ينعقد اليمين به، اختار ذلك طائفة من أصحابك القاضي وأتباعه، وابن المنذر وافق هؤلاء، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وطبعا مر معنا أيضا كلام عن هذه المسألة، يعني هذا قول ضعيف، لأنهم قاسوا هذا يعني على اسم الله تعالى، قالوا كما اقترن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الله في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكذلك يعني يسوغ الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يسوغ الحلف بالله، لكن هذا قياس بعيد وضعيف جدا مصادم للنصوص الواضحة في هذا. قال: وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء، وإجاب الكفارة بالحلف بالمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس. يعني يقول: أقسم بالنبي على الله أن تفعل لي كذا يا رب، أو يعني أقسم بنبيك، يعني هو يريد أن يسأل، يعني يكون هذا من باب السؤال، السؤال به بمعنى الإقسام، يعني كما يقول يعني بجاه نبيك وبحق نبيك وبنبيك، ويريد ذاته وجاهه. قالوا: أما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم، وبينهما فرق، باء السبب يعني هي التي تدل على التوسل بخلاف القسم بالله وكذا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، هذا استطراد أيضا هنا، قال: وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. تعرفون الربيع يعني كسرت ثنية جارية، ف يعني الأصل في هذا القصاص سن بالسن، فلما علم يعني أخوها أنس بذلك يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، سبحان الله، الله قذف في قلوبهم العفو. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم وغيره. وقال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف أو متضعف، نعم، كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وهذا في الصحيحين. وهذا كما تعرفون الإخوة في القسم على الله، هذا يكون من باب حسن الظن بالله وقوة الرجاء، يعني قد تصل الدرجة بالعبد خاصة إذا كان في شدة مثلا، فيقسم على الله، يقول: يا رب أقسم عليك يا رب أن تعافي فلانا، اللهم أقسم عليك أن تعافي فلانا. فهذا يعني يجوز إذا كان يعني الدافع له حسن الظن بالله وقوة الرجاء، يعني بخلاف يعني أن يكون دافعه العجب وتحجير رحمة الله تعالى، كما في قصة الرجل بني إسرائيل قال: والله لا يغفر الله لفلان، هذا يعني سوء ظن بالله وتحجير لرحمته، فهذا لا يجوز. قال: وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد مسلم، وقد روى نعم في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، أنه قال: منهم البراء بن مالك، وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله فتنهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك فقال: يا رب، أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه، فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه، وحمل يوم مسيلمة على وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة، حديقة الموت، حتى فتح الباب. قصته المعروفة مشهورة. قال: والإقسام على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث، وإن كان هذا يعني من فعل غيره. لكن طبعا هنا أيضا ينظر، إذا كان الحلف من باب الحياء أو الإكرام فهذا لا يكون فيه كفارة، يكون من اللغو، يعني له حكم اليمين اللغو، يعني كما يعني إذا عرف أن لم يقصد يعني بقلبه أن يعزم عليه، وإنما أقسم عليه حياء، قال: والله اليوم تفطر عندي أو تتعشى عندي مثلا، ويفعل هذا يعني من باب الحياء والإكرام فقط ليس على سبيل الإلزام، فهذا ليس في كفارة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فسر أبو بكر الرؤيا فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فحلف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره فيما أخطأ فيه، فقال: لا تقسم، فقط قال لا تقسم، رأى أنه ليس من مصلحة أن يحدث بذلك وما أمر بالكفارة، قال لا تقسم، لأن أبو بكر رضي الله عنه ما أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم باب الإمامة أبدا، مستحيلا ينوي إلزام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إنما هو يعني طلب والتماس من النبي صلى الله عليه وسلم. أما كما ذكر ابن تيمية هنا أن عند عامة الفقهاء أن إذا إنسان حلف على رجل يعني وكان يعني قاصدا وقد عقد اليمين بقلب ليفعلن شيئا ثم لم يفعله هذا ولم يبر يعني قسم أخيه، فطبعا هو ليس واجب عليه أن يبر قسم أخيه، والذي حلف علي أن يفعل كذا هذا من يعني الحقوق من الإحسان، لكن إذا لم يفعل هو الذي يكون تكون عليه الكفارة عند عامة الفقهاء، ما الله أعلم. وأما قوله: سألتك بالله أن تفعل كذا، فهذا سؤال وليس بقسم. نعم، سألتك يعني بالله، فتأمل الفرق بين باء السبب وباء إيش القسم، يعني هذه باء السببية يعني فتفيد التوسل، هذا سؤال توسل بالله، وفي الحديث: من سألكم بالله فأعطوه. ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. نعم، والخلق كلهم يسألون الله، مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه فلما نجهم البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون، يعني هم من المقربين عند الله. فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض إلى آخره، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، وأسألك بكل اسم هو لك إلى آخره، فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقساما عليه، فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، وعفوه من مقتضى اسمه العفو. ولهذا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن وفقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي. وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. ف فهذا يحمل على يعني الصفة والإخبار عن الله تعالى، دليل الحيارة، ليس اسما. يعني كما تعرفون بعضهم يتوسع في باب الأسماء، الأصل أن الأسماء يعني توقيفية، ويشتق يعني من الأفعال، من أفعال الله، من صفاته أسماء، ممكن أن يشتق إذا كان المعنى يعني معنى ليس فيه يعني أي نقص بوجه من الوجوه، ولا في بعض الحالات مثل الهادي، اسم الله الهادي ما تجد أنه جاء بصورة الاسم في القرآن ولا في السنة أبدا، لكن استفيد من الأفعال، يهدي من يشاء وضل من يشاء، والهداية يعني من المعاني يعني التي هي من معاني الكمال. قال يا دليل الحيارة، لكن أن يقال هذا يعني يدعى به الأسماء الحسنى كما تعرفون يدعى بها، أما الصفات والأفعال لا تنادى، لا تقول يا رحمة الله يا كذا، الله أعلم يعني هنا. لكن كما عرفتم يعني أحيانا بعض العلماء توسع في باب الأسماء، فيمكن يقول يا دليل الحيارة هذا اسم مشتق من اسم الله الهادي، يعني بمعنى الهادي، فما يكون فيه يعني إضافة اسم، هو نفس معنى الهادي لكن بعبارة أخرى، فيرجع إلى يعني سؤال الله باسم الهادي. ولكن كما قلنا الأصل في هذا لا يتوسع هذا التوسع، أن يعني تقول تدعو الله باسم الهادي نعم، أما تأتي باسم آخر تقول هذا يشبهه، فالأولى يعني أن هذه طريقة فيها توسع شديد. ولا نضيق نقول ما نثبت من الأسماء إلا ما ورد بصورة الاسم، لا، يكون وسط، ممكن تشتق الأسماء من الأفعال والصفات بالضوابط، والله أعلم. قال وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب، ولهذا يقال في الدعاء يا رب يا رب، كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وقال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وكذلك سائر الأنبياء، لأن كلمة الرب تدل على إصلاح الشيء وتربيته، وتدل على الإحسان، أنا ما أجمل أن تستشعر هذا في دعائك، قل يا رب وربي، يعني أنت الذي ربيتني خلقتني هديتني أعطيتني، فاستجب دعائي. قال وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي يا سيدي يا سيدي، وقالوا قل كما قالت الأنبياء ربي ربي، مع أن السيد من أسماء الله، لو قال يا سيدي جائز، لكن الأولى أن يعني تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في أدعيتهم. يعني لماذا لم يأتي هذا في دعاء من الأدعية؟ لأن كلمة سيد الإخوة يعني تطلق بكثرة على المخلوق، السيد فلان وسيد بني فلان، ولذلك كان المناسب في الدعاء أن تذكر الكلمة التي يختص بها الرب جل وعلا. كلمة الرب ما تطلق بكثرة على المخلوق بخلاف السيد، ولذلك جاء في الحديث لا يقول أحدكم إيش أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك، قال وليقول إيش سيدي ومولاي، من كلمة السيد والمولى، مع أن من أسماء الله تعالى، لكن إطلاقها على المخلوق يعني يكثر ويفهم منه السيادة الخاصة. أما كلمة الرب يختص بها الرب جل وعلا، وإن كانت حين تطلق بالإضافة رب البيت رب الدار نعم، لكن الغالب تطلق على الرب جل وعلا. قال واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء الحسنى، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء يا حي قيوم. طبعا ابن تيمية رجح أنه الاسم الأعظم الحي القيوم، وإن كان الله أعلم الأقرب أنه لفظ الجلالة، والله أعلم. قال فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب، سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول. في هذه النكتة الإخوة في التوسل، أنك تسأل بسبب يناسب المقام، يقتضي وجود المسؤول، ما تسأل بسبب أجنبي بعيد لا علاقة له بوجود المسؤول. فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض يقتضي أن يمن على عبده السائل، وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه، وحمد العبد له سبب إجابة دعائه، ولهذا أمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. أنت إذا حمدت الله لا يستجيب دعائك، لأنك تثني على الله، والثناء دعاء بلسان الحال. قال فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، كقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب. ومنه قول الخليل في آخر دعائه إن ربي لسميع الدعاء، يعني ومنه قوله تعالى وفيكم سماعون لهم، وقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك. ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. يعني هو إلى آخر كلام في السمع. نعم نقف هنا، يأتي إن شاء الله معنا باقي الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.